بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. مشاهدي الكرام، تعالوا لنعيش في هذه الحلقة مع أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة طنطا. حياكم الله.
أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، زي ما شفنا في الحلقات الماضية، الدين تاريخ اليهود في بدايته محير تماما زي طبيعتهم. زي ما شفنا الدين تاريخهم، احنا لحد النهاردة مش قادرين نقف على أصول ثابتة زي شخصيتهم اللي حيرت العالم كله تماما. فعلا شخصية محيرة جدا، لكن على العموم تعالوا بإذن الله تعالى نستكمل السيرة في معرفة طبيعة وشخصية اليهود في هذه الأيام. منور دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. احنا يعني واحنا بنتكلم عن تاريخ اليهود أكيد هيتطرق بنا الحديث عن اللغة العبرية، وزي ما قلت حضرتك في المرة الماضية أن لغتهم هذه تعتبرنا بالتناصم. في كتير جدا من التساؤلات حول هذه اللغة تثار، محتاجين بإذن الله تعالى يعني في هذه الحلقة توضح لي والكتير جدا مشاهدين ردود على هذه الأسئلة التي تثار. باختصار سريع جدا، ممكن نعرف أصول هذه اللغة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن أصول هذه اللغة بشيء موجز، لا نريد أن نتوسع، لنا نراعي يعني طبيعة المشاهد، لا نتحدث إلى المتخصصين، وإنما نتحدث إلى عامة المشاهدين وبخاصة الشباب الذين لم يدرسوا ولا يعنيهم أن يدرسوا ذلك، وإنما نريد أن نعطيهم فكرة سريعة عن هذه اللغة. وقلنا إنها هي واللغة العربية ومجموعة أخرى من اللغات أطلق عليها اللغات السامية، اللغات التي كانت تتكلم بها الشعوب التي انحدرت من سام ابن نوح عليه السلام.
نعم.
اختلف العلماء في الموطن الأصلي لهذه الشعوب، لكن الرأي الراجح أنهم كانوا يعيشون في جنوب غرب الجزيرة العربية أو ما يمكن أن نسميه الآن اليمن والحجاز وبعض مناطق نجد. كانت الشعوب السامية تعيش كشعب واحد في هذه المنطقة، ثم بدأت الهجرات، منهم من اتجه إلى الحبشة جنوبا، منهم من اتجه إلى العراق، منهم من اتجه إلى سوريا وفلسطين. اختلطوا بالشعوب الأخرى وبدأت تتبلور لغات في هذه المناطق، لكن المؤكد أنهم قبل أن يهاجروا من جنوب غرب الجزيرة العربية كانوا يتكلمون لغة واحدة أطلق عليها العلماء اللغة السامية الأم. اليهود يحاولون، أحبارهم وعلماؤهم يحاولون أن يثبتوا أن اللغة العبرية هي اللغة السامية الأم، أو هي أقدم لغة من اللغات السامية التي تشمل الآن العربية والعبرية والحبشية والأكدية اللي هي لغة العراق والآرامية والكنعانية. كل هذه اللغات اندثرت، لا يوجد من يتكلم بها الآن، ربما السريانية قليل من البشر في العراق وفي سوريا، ولكن اللغة العربية ما زالت حية. اللغة العبرية لم تكن لغة تخاطب ولم تكن لغة حية على الإطلاق.
اللغة العبرية لم تكن لغة تخاطب
إطلاق إلا مع قيام دولة إسرائيل. تخيل، هم يقولون إن هذه اللغة كانت موجودة قبل وجود بني إسرائيل. طب من كان يتكلمه؟ نحن نريد أن نتكلم كلاما علميا، لا يوجد دليل ولا آثار تقول أن اللغة العبرية كانت معروفة في أي بلد من البلدان. عندما نتكلم عن كتابهم المقدس سنذكر يعني بالتفصيل متى بدأ الوجود الحقيقي لهذه اللغة. ما أريد أن أوجزه أن اللغة العربية، وهذا ليس كلام الشيخ محمد ولا الشيخ أحمد ولا الدكتور إبراهيم ولا الدكتور عبد العزيز، ولكن كلام علماء الغرب، علماء اللغة الغربيين، نتيجة المقارنات بين اللغات السامية هذه الباقية أو التي اندثرت، توصلوا إلى أن اللغة العربية هي أقدم اللغات السامية. أقدم اللغات السامية. لماذا؟ أيضا اعتمدوا على أشياء.
نعم.
عندما قارنوا الآثار الباقية من اللغات السامية الخمسة أو الستة التي أشرت إليها، وجدوا أن هناك ظواهر لغوية ما زالت العربية تحتفظ بها كاملة، بينما ضاعت أو بقيت بقايا قليلة منها في هذه اللغات الأخرى. مثل ماذا؟ المثنى. أي كلمة في العربية يمكن أن آتي منها بالمثنى، ولد ولدان، بنت بنتان، مدرسة مدرستان، إلى آخره. هذه الظاهرة انقرضت أو اندثرت من اللغات السامية الأخرى، فلا يوجد المثنى في اللغة العبرية ولا في الآرامية ولا غيره إلا في بعض كلمات. إذن المثنى ظاهرة أصلية اندثرت من هذه اللغات واحتفظت بها العربية. الإعراب أيضا ما زالت تحتفظ به العربية كاملا، له بقايا. على أي حال، هذه الظواهر بقيت في العربية لماذا؟ لأن العرب لم يهاجروا من جنوب غرب الجزيرة العربية ولم يختلطوا بالشعوب الأخرى، لكن اللي راحوا الحبشة اختلطوا بسكان الحبشة الأصليين، اللي راحوا العراق اختلطوا بسكان العراق الأصليين، فتداخلت اللغات وظهرت لنا لغات جديدة، خليط من اللغة السامية الأم ولغات هذه الأمم والشعوب.
أكيد أستاذنا دكتور هذا الكلام سيحتاج إلى كثير جدا من التساؤلات، لكن هيطلع فاصل قصير وأعود لحضرتك مرة ثانية. مشاهدي الكرام، فاصل قصير وأعود إليكم عما قريب، فانتظرونا.
حجم خطاهم على الأرض لما يعانقها العشب ذاك النضيد، يعانقها العشب ذاك النضيد. مضى الوقت كان الضحى لا يزال يراقبهم عبر هذا التلال، ويقطع نشوتهم صوت أم تنادي على طفلنا أن تعال، فيأبى ويترك إلحاحها ويمضي ولم يلق للأم بال، تراه سيترك أصحابه إيادا وأحمد نورا إلى أصدقاء رفاقي سنكمل عند المساء، على موعد يخبر الأصدقاء رفاقي سنكمل عند المساء، وما هي إلا أشلاؤهم في الثرى خضبا، فطار الحياة بلون الدماء، جهاد الوحيد الذي قد نجا من القصف وحشية واعتداء، كأني أرى وما زلت أسمع صوت أياد، كأني أراه وهم يلعبوا وما زلت أسمع صوت أياد، ومات أياد ومات هلال ومات الجميع، ويبقى جهاد ويبقى جهاد ويبقى جهاد.
مشاهدي الكرام، عدنا إليكم من جديد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وكما تحدثنا قبل الفاصل عن مقدمات لهذه اللغة، اللغة العبرية، التي أؤكد لغما بأنها تعتبر من الطلاسم بالنسبة لكل المشاهدين. أستاذنا الدكتور، أنا عندي سؤال لحضرتك. هل هذه اللغة العبرية كانت هذه اللغة تعتبر لغة خاصة بالنسبة لليهود، أم أن هناك بعض البلاد تتحدث بهذه اللغة؟
ليس هناك أي بلد يتحدث أو تحدث باللغة العبرية على مر التاريخ، ولا اليهود أنفسهم. يعني لو بدأنا نؤرخ لهم بسيدنا إبراهيم كما يدعون، ليس هناك أي دليل علمي أو أثري أو حتى في كتابهم المقدس يقول إن إبراهيم كان يتكلم العبرانية.
طيب بأي لغة كانوا يتكلمون؟
لا، هو اللغة التي كان سيدنا إبراهيم عليه السلام، المنطقة التي كان يعيش فيها، كانت تتكلم الكلدانية أو الآرامية، هذا كان يتكلمها.
يعني أفهم كلام حضرتك بأن اليهود في كل منطقة من مناطق العالم كانوا يتكلمون اللغة التي كان يتكلمها المجتمع في ذلك؟
نعم. وفي العصر الحديث إلى أن قامت الصهيونية الحديثة، اليهود في ألمانيا يتكلمون الألمانية، في إنجلترا يتكلمون الإنجليزية، في فرنسا يتكلمون الفرنسية، في مصر يتكلمون العربية، لم يتكلموا العبرية على الإطلاق.
يعني الحلف الحديث هو الحلف القديم.
لم تكن اللغة العبرية على مر تاريخها لغة تخاطب على الإطلاق إلا مع قيام دولة إسرائيل. موسى عليه السلام في ونتكلم عنها إن شاء الله بشيء من التفصيل، ولكن لم يكن يتكلم العبراني. كيف يتكلم العبراني؟ وأين تعلمها حتى يتكلم العبراني؟ حتى في زمن سيدنا موسى عليه السلام يؤرخ له بالقرن الثالث عشر، يعني 1300 قبل الميلاد، لم تكن هناك لغة عبرية. في زمن داود عليه السلام وسليمان عليه السلام لم تكن العبرية موجودة. إذن لم تكن موجودة لا لغة كتابة ولا لغة قراءة
ولا لغة تعامل
ولا لغة تعامل على الإطلاق.
طيب أستاذ الدكتور، أنا عاوز أأكد مع حضرتك مرة تانية على هذه النقطة، بأن بعض المستشرقين يقول بأن اللغة العربية خرجت من رحم اللغة العبرية. هل هذا الكلام صحيح؟
هو غير صحيح على الإطلاق، لأن العلماء، علماء اللغة المنصفين الغربيين، قد أثبتوا منذ يعني فترة طويلة من القرن الثامن عشر أن اللغة العربية هي تعتبر بمثابة الأم للعبرية وغيرها. حتى من أشهر،
عاوزين نأكد عن مرة، اللغة العربية تعتبر هي أم اللغات،
ليس خلينا نقول بتعبير أدق هي الأخت الكبرى.
الأخت الكبرى،
لأن هناك لغة كان يتكلمها الساميون جميعا قبل أن تهاجر القبائل، هذه لا نعرفها بالتحديد، لكن أقرب لغة إليها هي اللغة العربية. لذلك إليعزر بن يهودة هذا وضع معجما للغة العبرية في أواخر القرن التاسع عشر. ماذا قال في المقدمة؟ قال: الألفاظ التي لم أجدها في العبرية أخذتها من شقيقتها الكبرى العربية.
كلامهم هم؟
نعم. والكل يعرف أن هناك ألفاظ عربية في المعجم العبري منذ أيام الأندلس وأيام التي يسمونها العصر الذهبي لليهود. قول المستشرقين هذا، ليس هذا ما يعنيني أن يقال أن العربية قد خرجت من رحم العبرية. هذا كلام يعني مبالغ فيه، لكن هناك قضية خطيرة بحق.
فضح لك
يعني أود أن أتوقف عندها ولا تقل لي بإيجاز، لأن هذه قضية تمس الدين.
حضرتك تقصد اللغة العبرية وعلاقتها بالقرآن؟
نعم.
لا، أنا أرجئ شوية، لأن عندي بعض التساؤلات. ولكن قبل ما تسائل في هذا الأمر، أؤكد على كلام حضرتك أن بعض الباحثين بيقولوا أن اللغة العبرية تعتبر إما أن تكون لهجة من لهجات اللغة العربية أو إحدى مشتقاتها، أو أن كلاهما خرج من رحم اللغة السامية. وده بيأكدوا الباحثين بأن هذه اللغات تعتبر، أو اللغة العبرية تعتبر لغة سائدة كاللغات التي خرجت من الرحم اللغة السامية. وراحوا وصلنا دكتور بيأكدوا على حد ما قرأت بأن اللغة العبرية، ولو أنا خطأ في كلامي صححوني، يعني أن بعض النصوص اللي كانت تعلق على أستار الكعبة إلى المعلقات قالوا أن كانت في بعض ألفاظ منها ألفاظ عبرية. هل هذا الكلام يعتبر من وجهة نظر دراستك كلام صحيح؟
غير صحيح على الإطلاق.
غير صحيح على
لأن حتى لم يكن لليهود تواجد بارز في مكة المكرمة، التواجد الأكثر كان في المدينة. فمن أين تعلق على أستار الكعبة كلمات عبرية؟ ولا للآن لم يثبت أن اليهود في المدينة حتى كانوا يعرفون العبرية. ربما كان عليهم بعض الصحف التي فيها نصوص عبرانية، لكن لم تكن لغة حديث، لم يرد.
طب هذه اللغة، اللغة العبرية أستاذ الدكتور، هل أقدر أقول انتشرت بعد الديانة أم قبل الديانة؟
لا، لم تكن معروفة قبل الديانة.
لم تكن معروفة،
لم تكن معروفة. هم يقولوا أنها كانت موجودة، هذا يعني آراء غريبة قرأتها. أحبار اليهود يقولون أن اللغة إسرائيل ويلبنسون كما يسمى، أو كان يطلق عليه أبو ذؤيب، كان أستاذا في جامعة القاهرة، يهودي في بدايات القرن العشرين، يقول عن اللغة العبرية أنها كانت موجودة قبل وجود بني إسرائيل. كيف؟ كيف كانت موجودة اللغة العبرية قبل وجود بني إسرائيل؟ كانت لغة من؟ وأين كانت سائدة؟ لم يقدم لنا يعني إجابة على هذه الأسئلة. إنما هو تعصب أحبار وعلماء اليهود لإثبات أقدمية في الوجود التاريخي، كما يفعل في مع الأرض في فلسطين، يفعل في اللغة ويفعل في الديانة، أن الديانة اليهودية هي التي علمت الناس التوحيد. إخناتون قبل موسى عليه السلام، بل إن فرويد ذهب إلى أن موسى قد أخذ التوحيد عن إخناتون. إذن هناك أنبياء ورسل قبل موسى عليه السلام جاءوا بالتوحيد، لكن يريدون أن يثبتوا أن التوحيد أصله يهودي، أن اللغة أصلها عبرية، أن الحضارة أصلها يهودي، أن كل محور هذا الكون كله في خلق الله تعالى الكون كله من أجل بني إسرائيل. هم يريدون أن يصلوا إلى هذه الحقيقة، أنهم هم الأساس الذي يدور حوله الكون.
دائما شعرتهم بأنهم شعب الله المختار.
إن شاء الله برضو سنتناول هذا بإذن الله تعالى.
طيب أستاذنا الدكتور، يعني أيضا مما قرأت عن اليهود بأنهم يعني تقريبا بيهتموا باللغة العربية، حتى أنا قرأت أن المحكمة الإسرائيلية أقرت في عام 2004 بأن اللغة العربية تعتبر اللغة الرسمية الثانية في الدولة. سؤالي هنا بقى دلوقتي، طيب الشيكل العملة بتاعتهم المعروفة، هم يعني كتبوا على الوجه 100 شيكل باللغة العبرية، وفي الجهة المقابلة 100 شيكل باللغة العربية. حضرتك يعني هم عاوزين يثبتوا أنه الكلام ده؟
لا، هي الأساس تعلم اللغة العربية هناك لكي يفهم الإسرائيليون العرب فهما جيدا. أنا الآن وسيط أنقل لجمهور المشاهدين أشياء عن اللغة العبرية ربما تكون خطأ مثلا، ربما أنا أضلل الناس، لكن ماذا لو اطلع المصريون أو العرب أو المسلمون بأنفسهم على اللغة العبرية؟ يجي واحد الوقت يقول لك ده عايز يعلم اللغة العبرية في المدارس، ده تطبيع. طب إسرائيل تعلم اللغة العربية للأطفال في مدارسها حبا في العربية؟ لا، حبا في العرب؟ لا، لكن ليفهم الطفل من منذ صغره يفهم العرب لغة ودينا وثقافة وحضارة. وأنت إذا فهمت الآخر من السهل أن تتعامل معه، أنت المرء عدو ما يجهله.
تمام.
إذن نحن نضخم أحيانا من إسرائيل لأننا لا نعرفها، ونهون منها أحيانا، نهول وأحيانا نهون، وفي كلتا الحالتين هذا التهويل ناتج عن عدم المعرفة.
حتى احنا كنا بننطق زمان واحنا اطفال هذه الجملة الشهيرة، ابجت هوز حطي كلم شعف اسقرشت. هذه كما قرأت بأنها تجمع كل الحروف،
هذه ترتيب الحروف العبرية
العبرية. 22 حرف جمعت هذه الجملة، حتى لما قرأت قالوا ان الالف يعني اليف، وال يعني
كل حرف له رقم.
نعم. طب مما يؤكد ايضا على كلام فضلتك ان هم بيقولوا ان اللغه العربيه تعتبر لغه رسميه، لكن الواقع فين وصلنا الدكتور في اسرائيل ما بيؤكدش الكلام ده. يعني خذ مني وتقبل ورد علي. ان كل معاملاتهم تقريبا، سواء كانت الاغراف او كانت خطابات او ايا كانت معاملات، سواء كانت في الحكومات او المؤسسات الخاصه، بيتعاملوا اما باللغه العبريه واما باللغه الانجليزيه أو باللغة الروسية. حتى إن الروس طلبوا في بعض الفترات إن هم يعترفوا بأن اللغة الروسية ممكن تكون لغة رسمية في الدولة، فمرضوش من باب إن هم مش عاوزين تكون للروس قومية يهودية. ترد عليه؟
هو لا يتعامل مع اللغة العربية على المستوى الرسمي بأن يجعلها لغة رسمية، لأن في هذا اعتراف منه.
هو اعترف سنة 2004 اعترف أنها لغة رسمية في الدولة، اللغة التانية
ده بحكم الواقع. لماذا؟ لأن أنت عندك أكثر من 1,000,000 فلسطيني يعيشون داخل ما يسمى الخط الأخضر داخل إسرائيل، فعندك 20% من السكان يعيشون يتكلمون العربية، فهم سواء رضت إسرائيل رضيت أم أبت، عندك خمس السكان يتكلمون العربية، فهي اللغة الثانية بالفعل، لأنك ما عندكش 20% تاني يتكلموا لغة أخرى. هو مقابل هذا هو يريد محو الشخصية العربية عن طريق، بالنسبة للوظائف هناك لا يستطيع يهودي أو إسرائيلي أن يجد وظيفة إلا إذا أجاد اللغة العبرية. فبالتالي من يريد أن يتوظف، واحد جاي من أوكرانيا، جاي من سويسرا،
يهود الجنسية،
ما هو بالنسبة لليهود نعم،
يعني لو يهودي برضو، وإن كان حتى يهودي أشكنازي اللي هو الدرجة الأولى
لابد. لا أنا أعرف يعني، أو من خلال قراءاتي للأدب الإسرائيلي العربي والعبري، أن هناك بعض اليهود الذين لا يعرفون العبرية لا يجدون وظيفة حكومية، عليه قبل أن يلتحق بأي وظيفة حكومية أن يأخذ كورسات، وهناك يعني مهتمين بهذا، هناك معاهد لتعليم اللغة العبرية في الأوقات المسائية، لكن شرط إذا أردت أن تتولى وظيفة حكومية أن تجيد اللغة العبرية.
هنأتي مشاهدينا الكرام لقنبلة هذا اللقاء، وأنا أؤكد على هذه الكلمة قنبلة هذا اللقاء. بعض المستشرقين، وإحنا قرأناه كتير جدا في بعض الكتب التفسيرية، بيقولوا إن في بعض كلمات قرآنية دخيلة من اللغة العبرية. سمعتها كويس؟ أقولها تاني. بعض المفسرين بيقولوا إن في بعض الكلمات القرآنية دخيلة من اللغة العبرية. عاوزين نعرف الأستاذ الدكتور يا ترى الكلام ده صحيح أم لا دكتور؟
هي هذه القضية ترتبط بقضية أكبر وأعم تتعلق بالألفاظ الأعجمية، أي غير العربية. يعني أعجمي لما بنقول يعني غير عربي.
تمام.
في القرآن هل في القرآن ألفاظ غير عربية؟ أنا عندي ثلاث فرق من العلماء. فرقة قالت نعم هناك ألفاظ غير عربية في القرآن، سواء من القدامى أو المحدثين أو علماء المسلمين.
نعم.
من القدامى ابن عباس، سعيد بن جبير، مجاهد، السيوطي، قال أن هناك ألفاظ أعجمية عموما. استنادا على ماذا؟ هناك قول لأحد التابعين أبي ميسرة رضي الله عنه، قال في القرآن من كل لسان، في القرآن من كل لسان.
ده كلام مين أستاذ الدكتور مرة تانية؟
التابعي أبو ميسرة.
طب اسمح لي نكمل هذا الكلام لكن بعد هذا الاتصال. معنا الأخت نالا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أستاذ نالا.
بارك الله فيك أستاذ أحمد، وحيا الله أستاذنا الفاضل.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
لو سمحت لي بسؤال لفضيلة الدكتور.
تفضلي.
وحقيقة أنا لم أستمع لهذه الحلقة من أولها، لكن ما فهمته من كلام أستاذنا الفاضل أن اللغة العبرية تحدث بها اليهود منذ قيام الدولة الإسرائيلية. إذا كان الأمر كذلك وتاريخ اللغة طويل، فلماذا لم تمت هذه اللغة رغم ابتعاد اليهود عنها فترة طويلة واستبدالها بلغات أخرى كثيرة إلى يومنا هذا؟
سؤال جميل.
ونريد من فضيلة الدكتور إذا كان لديه ألفاظ أو جمل من اللغة العبرية نريد أن يذكرها لما نتعرف عليها بإذن الله.
طيب
الله.
طيب هي بتسأل سنة الدكتور. طيب احنا ممكن نرجع هذه الأسئلة إلى بعد هذه النقطة المهمة، لأن أيضا الأخت نالة فتحت بعض النقاط المهمة اللي تحتاج فعلا إلى مراجعة. نرجع لمرة تانية، هل في القرآن بعض الألفاظ الأعجمية؟ حضرتك ذكرت
قول. نعم. هذا قول عن يعني أبي ميسرة التابعي الجليل، قال في القرآن من كل لسان. من القدامى كما قلت السيوطي وابن عباس وسعيد بن جبير، ومن المحدثين الدكتور عبد الصبور شاهين رحمة الله عليه والدكتور رمضان عبد التواب. قالوا نعم نعم موجود هذا في مؤلفاتي هو والدكتور رمضان عبد التواب. الفريق الآخر نفى ذلك تماما، من القدماء نجد أبو عبيدة والإمام الشافعي، ومن المحدثين المرحوم أحمد محمد شاكر وغيره، قالوا لا توجد ألفاظ أعجمية أي غير عربية في القرآن، استنادا إلى قوله تعالى بلسان عربي مبين، وقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لكن عندي فريق وسط.
طيب قبل ما نلجأ الفريق الوسط، أنا عاوز أقف على أي أساس قاد الفريق الأول هذا الكلام؟
استنادا إلى قول هذا التابعي، واستنادا إلى بعض الكلمات لم يفهمها هؤلاء الأفاضل.
هو لمجرد أن أنا ما أفهمش بعض الكلمات من القرآن على طول أقوم أوجه هذه اللغة؟
والله هذا ما حدث،
هذا ما حدث
سنرى، وموجود في كتبنا إحنا، لأن نعم. يعني نعم. إحنا أنت حضرتك من شوية قلت المستشرقين، لا إحنا الدينة الطعم أو الدين عايز أقول الخنجر للمستشرقين عشان يطعنونا به. يعني هم لم يفتروا علينا، أخذوا من كتبنا موجودة، ويعني إذا كنت مخطئ يتفضل أي عالم من علماء الأجلاء يقول لي والله السيوطي ما قالش كده أو فلان ما قالش كده، لا إحنا يعني هذا ثابت في كتب التراث لدينا. الفريق الثالث قال أن هناك كلمات أعجمية أخذها العرب وعربوها بلسانهم وأصبحت جزءا من اللغة العربية، فمن قال بأن هذه الألفاظ أعجمية فهو صادق.
لا وضح لي واحدة واحدة،
يعني قالوا نعم هناك ألفاظ أعجمية بس العربي، زي احنا مثلا عندنا ايه كلمة تلفزيون في الحقيقة في اللغة العربية الحديثة،
نعم نعم
أصلها تلفزيون، خدناها اديناها شكل عربي كده تلفزيون، يعني عربناها تمام عربناه أصبحت الهي، ما فيش حد، لم يتفق العالم العربي في مجامع اللغة العربية على إيجاد بديل. السعودية المجمع اللغة فيها ولا العلماء اللغة يقول لك الرائي، في ليبيا الإذاعة المرئية، ومش عارفين يقول لك التلفاز. التلفاز ما هو تعريب لتلفزيون أو لتلفزيون.
يعني أفهم من كلام حضرتك بأن هذه الألفاظ على بناء على هذا القول قد دخلت على المجتمعات العربية في وقت قديم،
في وقت سابق
استقرت. نعم. وقت قديم. نعم. حتى استقرت وأصبحت جزء من اللغة العربية.
نعم.
فأصبح يتعامل بها.
نعم، وهذا ليس فيه شيء. يعني لما نأتي إلى سندس واستبرق ودينار، هذه ملبوسات أو أنواع من الأقمشة وعملة وأشياء، هذه لم يكن يعرفها العرب، كانوا يجيبوها من الخارج.
طيب واحدة واحدة عليها صندوق. كلمة سندس واستبرق، هذه الكلمات بعينها
ليست عربية.
لا أنا عاوز من عارف من نعم. يعني ده هذا على قول بعض من نعم. قال هذا نعم. الكلام، لكن أنا عاوز أقول هذه ربما تكون الألفاظ التي أطلقوا عنها بأنها ألفاظ عبرية.
لا أنا لا أدخل الآن في الألفاظ العبرية، أنا أقول قضية الأعجمية هي الأعجمية.
تمام.
الألفاظ الأعجمية.
طب ما إحنا ممكن نستشهد أيضا ببعض الكلمات
لا سأأتي، لابد أن أذكر الكلمات لتصحيحها، لأنه الآن ممكن شاب من شباب المسلمين يفتح تفسير ابن كثير، يفتح غير ابن كثير ويقرأ وهذه الكلمة معناها كذا بالعبرية وهي ليست عبرية، بل ربما أخذتها العبرية من العربية، وسأثبت لك الآن أن العبرية هي التي أخذت بعض الكلمات من العربية، وليس كما قال السيوطي أو غير السيوطي أن العربية أخذتها من العبرية. إذن الفريق الثالث قال أنها في الأصل أعجمية، ولكنها يعني أصبحت ذات صبغة، يعني عربت وأصبحت جزء من اللغة العربية، وهذا أنا أعتقد أنه يعني ربما في بعض الألفاظ، لكن قضيتي أنا هنا ليست في هذه الألفاظ الأعجمية التي عربت. أقول لك ألفاظ عربية عبرية عربت وتغيرت،
ألفاظ
عبرانية
وعربت
أي تغيرت صيغتها. نعم
أصبحت عربية.
نعم.
زي
إسرائيل.
طب ما احنا عندنا الأسماء بطبيعة الحال
لا تغير صيغتها في العبرية يسرائيل.
على أساس الألف تنفخ ياء
يسرائيل، إيل مش إيل، تحولت الياء إلى همزة إيه مكسورة ومدينا الكسرة اللي قبل الآخر يسرى
تغيير في شكل الكلمة.
أصبحت صيغتها الآن إسرائيل عربية، صيغة عربية،
لكن هي أصلها يسرى
تم تعيين. هذا اسم علم. ليس عربية.
تمام.
فنأتي إلى أنا لماذا أركز على ما ذكره السيوطي؟ أنا لست عدوا للسيوطي، السيوطي يعني عالم جليل نعم وفاضل، ولكن أنا صعب علي الصراحة. وأنا بقرأ ما نقله المستشرقون مسكوا في تل أبيب السيوطي،
وإحنا في الحق
الشيخ السيوطي قال، الشيخ السيوطي عاي أنا لا أفترض إطلاقا، لا أبحث في النوايا، لا، السيوطي لم يكن يعني على علم باللغات السامية أو غيره، لذلك نقل الروايات التي تقول هذه الكلمة عبرية، ولم يتحقق ولم يكلف نفسه عناء البحث هل بالفعل هذه الكلمة عبرانية أم لا. خطورة هذا الكلام يعني شيئان، الأول أنهم قالوا طالما السيوطي قال كذا وكذا 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 هذا أصله عبري، لأن ذكر ذلك في كتابه الإتقان وفي المزهر، طالما قال أن هذه الألفاظ عبرانية يبقى القرآن ليس عربيا كما جاء في نص القرآن.
ده قضية خطرة جدا.
إزاي بقى هذا الكتاب ده مش صحيح، ده بيقول باللسان العربي مبين وانتوا واخدين من العبرية والشيوخ بتوعكم بيقولوا، لا يبقى أول
ضربة تشكيك في القرآن.
تشكيك في القرآن
تمام تمام تمام.
القضية الثانية تشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عند المستشرقين هو الذي ألف القرآن. طيب ألف القرآن وأخذ فيه كلمات عبرية من أين؟
يبقى من عند نفسه،
كان بياخد من من اليهود هم اللي ادوا له القرآن وفي كلمات عبرية ما كانش يعرفها،
يبقى تشكيك في القرآن وتشكيك في
النبي صلى الله
عليه وسلم. نعم ده 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 فكر خطير.
وموجود هذا الكلام باستفاضة من يعني عند أرثر جيفري وعند مار أغناتيوس أفرام، ده أيضا أحد المستشرقين، بل وقال به كثير من العلماء العرب والدارسين العرب،
صرحوا بهذا الكلام.
نعم نعم، ومنهم من حاول أن يجد له تبريرا إلى آخره.
بس أنا دكتور ممكن نطلع من المطب ده، أو مش يعني مش أسميه مطب، يعني نطلع من النقطة دي نقول ممكن يكون الكلام ده من باب توافق اللغات، من باب ان العربيه برضو خارج من نفس الرحم.
نعم هذا ليس في كل كلمه، هذا ما ساضرب امثله بسيطه. في الحقيقه انا من حوالي 8 سنوات او اكثر شاركت في مؤتمر في اسيوط، اسيوط جامعه اسيوط كليه الاداب تقوم بعمل مؤتمر كل عام عن الامام السيوطي رحمه الله، فدعيت فذهبت، فالناس بصوا ايه اللي جايبه ده.
ايوه احنا ده ماله، نؤكد على كلمه الامام السيوطي رحمه الله.
نعم
بعض الناس ممكن يقول لك ده الدكتور،
والله لن اصل
بيضرب سهام،
لن اصل الى ذره من التراب الذي كان يمشي عليه السيوطي،
لكن احنا نتبع الحق.
لكن يا اخي كل انسان يؤخذ منه ويرد الا النبي صلى الله عليه وسلم، والا بقى نقول ان وجدنا اباءنا على امتي وان على... لا فيعني إذا كان يعني بننقد العلوم وهذا علم بشري جمع لنا ولم يحقق، ومن حققه وقع في الخطأ، حتى من حقق كلام السيوطي وقع في الخطأ، لأن الذي يقوم بعملية التحقيق يفتقد آليات ضرورية لعملية التحقيق. أنا هضرب لك أمثلة في قوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، هذه الآية في الأعراف. السيوطي في الإتقان يقول أخلد معناها ركن بالعبرية،
أخلد بمعنى ركن،
ركن بالعبرية. طيب
طيب معلش واحدة واحدة على قدي أنا غلبان. أنهي هو بيقول إن كلمة أخلدي أصلها عبرية.
أصلها عبرية.
إحنا عندنا في الإسلام نقول ركن، أو في اللغة العربية نقول ركنة.
نعم.
فإحنا
هي أخلد بمعنى ركن.
لا فإحنا أخذناها من
العبرية.
العبرية وضعناها في القرآن.
نعم.
طب هو إحنا ما كانش عندنا كلمة ركنة مشهورة في وسط الناس؟
وعندنا أخلد موجود.
وعندنا أخلد موجود.
موجود. أجيب لك بيت شعر جاهلي كانت موجودة قبل الإسلام. يعني أنا حبيت أتأكد، ما هو لو موجودة في العبرية هقول لك موجودة ليه، لو مش موجودة يبقى إذا مش عبرية. فهي رجعت أنا المادة هي إيه، خلد، خلد أخلد وزن أفعل.
تمام.
فالخ بتتبادل مع الحه في العبرية.
نعم نعم.
يعني الكلمة اللي بالخاء ممكن ألاقيها بحاء بحرف الحاء في العبرية. فلقيت مادة حالة د حالة د بالعبرية، أواخر الكلمات في العبرية ساكنة، ما فيش تشكيل لأن ما فيش إعراب. حلد اللي هي خلد تقابل خلد، دي موجودة في العبرية.
تمام.
معانيها في جميع القواميس، القواميس العبرية، بحث، نبش، حفر، ما فيهاش ركنة على الإطلاق.
الله عليك، الله عليك يا دكتور، الله عليك.
شوف أقول لحضرتك، يعني أنا يعني هذه الكلمات أنا تأكدت منها ليس من معجم عبري واحد، ولكن من 5 أو 6 معاجم عبرية قديمة وحديثة.
لا ده احنا مشاهدينا الكرام عاوزين نقول انه سيدنا دكتور محمد جلاء إدريس ده الكلام ده مش من وليد اللحظة او بعض القراءات، ده ده دراسة تفوق 20 سنة،
30
أو أكثر،
35 سنة.
يا سلام. ربنا يزيدك دكتور.
أنا قلت هذا الكلام الإخوة في أسيوط، يعني معلش العصبية شوية كده، فقاموا هجموني وشتموني، ومن أنا حتى أقول في أسيوط كذا. فجلسين علماء أفاضل كبار العلماء في مصر في اللغة، يعني الحمد لله ردوا وقالوا طالما عنده دليل فلنأخذ به، ما عندوش دليل نشرشحه ونقول إذا الكلمة ليست عبرية على الإطلاق. الكلمة أخلدة أو المادة خلدة موجودة في بيت لزهير، ثم الديار غشيتها بالفرقد كالوحي في حجر المسيل المخلدي، الحجر اللي المركون في مجرى السيل.
البيت ده موجود قبل بعثة النبي،
قبل في الشهر الجاهلي.
طب ما احنا ممكن برضو يرد عليك بعض الناس ويقولك طيب ما هو ممكن تكون هذه اللغة دخلت إلى بلاد العرب قبل الإسلام، فهي في
إذا كان مش موجودة في العبرية، الكلمة غير موجودة معناها معناها يا عزيزة، وبحث حفر نبش.
جميل، يبقى هو ده
العبرية.
ده درد،
يبقى من أين ركن هذه؟
درد. جميل
أوي. يبقى لا يوجد أي وجه شبه بين معاني الكلمة. أنا عندي معجم تاريخي حوالي 20 مجلد بيجيب أصل الكلمة في العبرية بداية من ورودها في التوراة لغاية طباعة القاموس في نهاية القرن العشرين، وإذا كانت جديدة وهثبت لك الوقت. أحيانا بيقول لك مين اللي اخترعها، مين اللي اخترع الكلمة، أول واحد استخدمها مين، ده بنسميه معجم تاريخي. للأسف الشديد أن اللغة العربية لا يوجد لها معجم تاريخي، وأنا من خلال قناة الرحمة بوجه نداء لمجمع اللغة العربية في مصر، في دمشق، في بغداد، في أي مكان، أن يتولى مهمة وضع معجم تاريخي للغة العربية. ماذا يعني معجم تاريخي؟ يعني الكلمة الفلانية في العربية أول استخدام ليها متى وما معناه.
هتروح بعيد ليه؟ ده احنا في دكتور بندرس بقالنا فترة أو بنقرأ حتى ومعلومة موجودة على ظهر كتير جدا من الكراريس أو الكتب، يقول لك أوائل منها أول من نطق باللغة العربية فيقول سيدنا إسماعيل، مع أنني لما قرأت هذا الأمر وعلي حرات صحيح إن كنت أيضا مخطئ، أن سيدنا إسماعيل مش أول من نطق باللغة العربية، وردوها إلى أن في عرض نقحت الله وعلمه هذا الأمر، وبعض الناس قالوا أن سيدنا آدم هو أول من نطق باللغة العربية. فتخيل أن لغتنا إحنا أصلا ما عندناش المفهوم الصحيح في بداية نشأتها.
ما هذا أنا زي بقول لك أن ده يحتاج ليس جهدا فرديا على الإطلاق، هذا جهد مؤسسي. أنا عندي معلومة في مجال معين في التاريخ، أنا محتاج لها كبتاع اللغة يبقى بتاع التاريخ مع بتاع الجغرافيا عشان يديني منطقة الجزيرة العربية، القبائل كانت موجودة فين وتكلم إيه ولهجاتها، لأن العربية لهجات. عالم اللغات، اللغة العربية، وعالم اللغات السامية اللي اتكلمنا عليها، العبرية والأكدية والحبشية والآرامية والكنعانية. إذا مجموع لا يمكن أن يتوفر في كلية ولا في جامعة، لا ده عايز أولا عايز جهود علمية وجهود مادية تنفق على هذا. فأنا أتمنى الدعوة حتى لا ننساها أن يقوم أي مجمع لغة عربية بالسعي. أنا سمعت أن المجمع اللغة العربية في مصر تبنى هذا، سمعت هذا الكلام من أيام ما كنت طالب في الجامعة في السبعينيات. طب ولغاية النهاردة ما شفتش حاجة. الإسرائيليون أن يعني أخرجوا لنا هذا المعجم التاريخي للغة العبرية التي هي في لو قرناها بالعربية تعتبر من يعني لا شيء، لا شيء، لا شيء. كلمة أخرى تبريرها مختلف، اللي هي كلمة أو أليم، ولهم عذاب أليم. نقل السيوطي أيضا قال أليم بمعنى الموجع بالعبرانية، الموجع بالعبرانية. طيب علماء اللغة قالوا أليم متصرفة،
لا نقول بقى عشان صحح لي برضه واحدة واحدة، الموجع بالعربي أليم بالعبري ولا العكس؟
لا كلمة لفظ أليم ألف لام ياء ميم بالعبرية تساوي
موجع
بالعربية.
كده مظبوط.
طيب انا رجعت للماده، ماده الكلمه، لان أليم دي يعني من ألم.
نعم.
طب الالف واللام والميم في العبريه
هم عندهم الف اليف
الف ولام وميم الف لام ميم
تمام
اللي هي ألم، موجوده في سفر إشعياء يعني قديمه، لكن بمعنى ايه؟ الصمت او السكوت. الصمت لا معنى لها آخر، الصمت أو السكوت.
حضرتك متأكد من هذا الكلام؟
نعم، لكن موجودة بمعنى موجع، بمعنى شديد، معناها شديد. من الذي قال بهذا المعنى؟ أول من قال بهذا المعنى حاخام كبير مشهور في التاريخ في الفلسفة اليهودية اسمه موسى ابن ميمون القرطبي. موسى ابن ميمون القرطبي كان في الأندلس وعاش في مصر وربما مات في مصر ونقل رفاته بعد ذلك إلى فلسطين. متى عاش موسى بن ميمون؟ في القرن الثاني عشر، قرن 12، يعني بعد القرآن، بعد الآية اللي بين إيدينا ديت ولهم عذاب أليم بستمائة سنة. يبقى مين خدها من مين؟ يبقى موسى بن ميمون لأنه كان عايش في بيئة عربية وبيتكلم العربية خد معناها معنى شديد أو موجع، خدوا من العربية وأدخلوا إلى العبرية بعكس كلام السيوطي تماما. لم تأخذها العربية من العبرانية بل أخذتها العبرية من العربية، وسمح الله الشيخ السيوطي،
سامح الله الجميع.
في كلمة برضو أنا هضرب يعني من كل قصاع أو من كل مجموعة حاجة، كلمة الرحمن ده اسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفاته وبنعتز بيها وبنفخر بيها، والرحمن بنقولها في كل صلاة. قال لك الرحمن ده أنتوا واخدينها من عندنا. في أهو عندي خمس ست مستشرقين كلهم أجمعوا على أنها موجودة في التلمود وأنها عبرية وأنها يهودية وأنها
كلمة الرحمن.
الرحمن.
طب رد حضرتك على الكلام ده.
كلمة الرحمن موجودة في العبرية، نعم، وفي الآرامية وفي الكلدانية وفي الكنعانية وفي الأكدية وفي العربية وفي الحبشية. معناه ايه؟
يبقى ده اللي انا قلته من باب
لو قلتلك استنى ما تستعجلش.
ايوه تمام.
ده بنسميه ايه في علم اللغة؟
تمام.
بنسميه ايه في علم اللغة؟ العلماء اللغة بيسموه حاجة اسمها المشترك السامي. يعني ايه المشترك السامي؟ يعني بيرجع الى اللغه الاولى اللي كانوا بيتكلموها في جنوب غرب الجزيره العربيه قبل ما كل واحد يهاجر للمكان اللي عاش فيه،
اللي هو منطقه اليمن والحجاز،
بنسميه السامي المشترك. يعني الحاجات زي ايه؟ يد بالعربيه، هي يد بالعبريه، هي يد بالاراميه، هي ايده بالاكاديه،
مشترك لفظي،
مشترك مشترك لفظي سامي. اي يرجع الى الاصول الساميه، الشعوب التي من نسل سام التي عاشت في جنوب غرب الجزيره العربيه. فهنا العلماء اللغه لما يلاقي الكلمه وردت في اكثر من لغه ما بيقولش بقى دي خدتها من دي، يقول لك دي ترجع الى المشترك السامي. زي كل الفاظ الجسم هتلاقيها واحده في اللغه الساميه، عين بالعربيه، عين بالعبريه، عين بالاراميه الى اخره، رجل، راس، الله، انف، مع اختلافات بسيطه في النطق لكن كل دي ترجع، زرع، بلع، سمع، كل دي بنسميها المشترك السامي اللي كانوا بقايا اللغه الاولى اللي كانوا بيكلموها قبل الهجره. فاذا الرحمن ليست عبرانيه وانما هي مما نقول فيه من المشترك السامي. يبقى شوف السيوطي عمل لنا مشكله حقيقيه، كلمات مشترك سامي لم يشر اليها رحمه الله عليه، وكلمات ليست بهذا المعنى في العبرية، وكلمات أخذتها العبرية من العربية. عكس ما هو قال. لكن النهاردة المستشرقين قلت لهم يعني زي بيقولوا بيضة مؤشرة، ده مشايخ المسلمين قالوا انها عبرية، خد ادي بقى في القرآن وادي في النبي القرآن. وكلمة احنا توقفنا عندها في تسمية يهود لو تذكر.
لو بس قبل ما انتقلنا هذه النقطة عاوز أؤكد مرة تانية مشاهدي الكرام ان الدكتور ما بيتهمش السيوطي بانه قصد هذا الكلام، هو اجتهد في باب معين من العلم، والاجتهاد دايما مبناه الاصابه والخطا. فالسنه الدكتور بيقول ان السيوطي اخطا، وده ما يقنعش ابدا في قدر العالم الكبير الامام السيوطي.
السيوطي لم نقل عن غيره،
نعم
يقول قال فلان كذا، ولم يدقق في هذا القول، لم يدقق في هذا القول. هو يعني هو أحيانا بيسند الكلمة إلى من نقل عنه هذه الكلمة، وقال فلان كذا. زي لما نيجي توقفنا عند كلمة هدنة وقلنا هدنة قال أيتبنا بالعبرانية، وابن كثير وجدته في تفسير هذه الآية إن هدنة إليك يقول عن الإمام علي رضي الله عنه عن جابر الجعفي، أن يعني جابر الجعفي نقل عن سيدنا علي أو روى عن سيدنا علي أن هدنا أي تبنى بالعبرانية. طب جابر الجعفي ضعفه العلماء، لم ينتبه إلى ذلك السيوطي ولم يقل ذلك. ثاني شيء إن الكلمة غير موجودة في العبرية، هذا بمعنى تاب في العربية، ما فيش الجزر هاد، غير موجود في اللغة العبرية على الإطلاق. موجود إيه اللي وقع فيه برضه في الغلط؟ الدكتور التهامي اللي حقق كتاب المهذب
اصلاه هديد او
الدكتور التهامي حقق كتاب المهذب للسيوطي، فقال ان دي من هدهيد، هي سامي مشترك وموجود في العبرية هدهيد اللي هو رجع الصدى، رجع الصوت. فزي ما الصوت بيرجع الانسان بيرجع ويتوب الى ربه. طب يا شيخنا التهامي ليه يعني تقول ما ليس لك به علم؟ عارف كلمة هدهيد يا استاذ احمد؟ هدهد بمعنى رجع الصدى اللي هو قال عليها، دي اللي اخترعها أديب إسرائيلي يسمى أبراهام شلونسكي في أواخر القرن التاسع عشر.
برضو في
كلمة
أخيرة جدا،
كلمة
نعم
اخترعها أديب إسرائيلي قبل قيام إسرائيل في أواخر القرن التاسع عشر اسمه أبراهام. هذا المعجم التاريخي أنا مش باخترعها من عندي، المعجم التاريخي العبري يقول إن هذه الكلمة اخترعها فلان، أول من استخدمها فلان، فاخترعها أديب في القرن التاسع عشر. تيجي انت يا دكتور تهامي وتقول ده مشترك سامي، سامي مين؟
طيب أستاذ دكتور، بعد الكلام الجميل اللي حضرتك يعني تكلمت عنه، لو طلبت من حضرتك دلوقتي تديني مختصر لهذا الكلام علشان خاطر أنا والمشير الكريم أقدر أحدد النقاط المهمة في هذه القنبلة تحديدا.
والله ده يمكن مشروع تكلمت أو تكلم معي سبحان الله منذ أسبوع بالضبط فضيلة الدكتور محمد داود، وهو أننا بصدد يعني أنا هحرق الخبر بالنسبة له، بصدد إقامة إن شاء الله مشروع تنقية التراث.
بسم الله ما شاء الله،
تنقية التراث. استدل على أن زوجتي لها رسالة في الإسرائيليات وقال لي كتاب أو أكثر في هذا المجال، فقال لي طب ما احنا نبدا ونشكل يعني نعمل اول هيئه تحرير اللي نختار اعضائها سويا ونكلف الباحثين تحت اشرافنا، صرنا عجزنا يعني ناس هارمنا فنكلف الشباب ونوفر لهم الامكانيات الماديه، والرجل تكفل دكتور داوود جزاه الله كل خير بان يوفر بقدر المستطاع الامكانيات الماديه للباحثين من كتب ودعم مادي و و و الى اخره، ونقوم بتنقية كتب التراث من مثل هذه الأشياء. أنا عايز كتاب السيوطي المزهر أو الإتقان يطبع طبعات جديدة وفيه هذه التعليقات التي يقوم بها المحقق.
طيب بمناسبة الكلام، هل الإمام السيوطي هو اللي تكلم بهذا الأمر لوحده ولا في بعض المفسرين تكلموا أيضا عن هذا؟
لا أنا أقول لك ابن كثير رد هذا الكلام، ابن كثير السيوطي لم يقل من نفسه وإنما نقل عن القدامى.
نقل حضرتك هذا، هل القدامى اللي نقل عنه الإمام السيوطي هذا الكلام هل كلهم كتب موجودة في السوق علشان الناس تعرفها وتاخد بالها من هذا الأمور البسيطة؟
أنا أقول لك أن معظم كتب التفاسير تقول هذا الكلام، هو السيوطي عمل ايه؟
كتب التفاسير تقول
هو السيوطي طلع هذا الكلام من كتب التفاسير.
ما احنا عاوزين نعرف اسماء.
ما انا ضربت لك مثالا بابن كثير.
ابن كثير ابن كثير رد ولا تكلم في هذا؟
قال هدنا اليك اي تبنا اليك بالعبرانية.
طيب
وقال هذا الكلام جابر الجعفي عن علي رضي الله عنه.
يبقى انا عندي السيوطي وعندي ابن كثير. القرطبي ايضا وقع في هذا الامر.
كل الذين تناولوا من القدامى في تفاسير لا تركز على الجانب اللغوي. في تفاسير لا تركز على الجانب اللغوي وتفاسير تركز على زي القرطبي يركز على معاني الالفاظ.
نعم.
وقع في هذا وابن كثير وقع في هذا وانت تعرف مدى انتشار تفسير ابن كثير ومدى انتشار كتب السيوطي
تقريبا في كل بيت واحد متابع التفسير.
فانا هنا لو يعني ان يكون ان شاء الله ربنا يوفقنا ونبدا بمثل هذه الاشياء نحقق كتب السيوطي ما ورد فيها. وإذا أراد أي درنش تطبع كتاب السيوطي من جديد تطبع ومعه هذا التحقيق فيما يقل فيما يخصه.
ربنا يعينكم سنة دكتور.
الله
يعني. طيب سريعا جدا مرة تانية.
نعم.
هطلب من حضرتك اختصار للي حضرتك ذكرته الآن.
نعم.
علشان أنا أستوعبه أنا المشاهد الكريم. تقول إيه؟
أقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة العبرية لم تكن لغة تخاطب لليهود على مر تاريخهم.
نعم.
كانوا في مصر وأنا يعني أؤكد ذلك بالعقل والمنطق كانوا يتكلمون اللغة المصرية الهيروغليفية وقتها. ولما خرجوا مع موسى عليه السلام وبعد فترة التيه دخلوا إلى فلسطين كان أهلها بنص التوراة كان فيها الكنعانيون تكلموا اللغة الكنعانية. هذا في القرن الثالث عشر قبل الميلاد يعني 1300.
نعم.
بعد ذلك سادت اللغة الأرامية أصبحت زي اللغة الإنجليزية دلوقتي. فبدأ كان أصبحت لغة لأنها سهلة لغة الحديث لكل هذه المنطقة ولغيرها من الممالك. فتكلموا الآرامية. لم يتكلمها لا سيدنا إبراهيم ولا سيدنا يعقوب ولا سيدنا إسحاق ولا سيدنا يوسف ولا سيدنا موسى ولا سيدنا داود وسليمان في القرن العاشر قبل الميلاد.
نعم.
ولم تكن لغة كتاب لغة كتابة التوراة. عندما نتكلم إن شاء الله عن التوراة سأثبت لك أن التوراة لم تكتب بالعبراني في الأصل.
مش معقول.
لم تنزل على موسى عليه السلام بالعبرانية.
لم تكتب بالعبرانية؟
عندما نبدأ في الكلام عنها إن شاء الله.
يا الله.
بدأت لغة.
حضرتك صح حاجات كتير جدا.
اللغة العبرية أصبحت لغة. أحيوها حتى من أحياها لما بدأ المشروع الصهيوني في أواخر القرن التاسع عشر إليعزر بن يهوذا الذي ذكرته أخذ على نفسه ألا يتكلم إلا بالعبرية.
طيب هنيجي لسؤال الأخت نهلة اللي ذكرته.
نعم.
اللي بتقول لماذا لم تمت هذه اللغة وبالأخص إذا كانت حديثة اللهجة. لكن أسمع الإجابة على هذا الاتصال. معنا أخونا أحمد بن حلوان. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا بك.
يفضل يا فندم.
إذا حضرتك بس أنا يعني سمعت الدكتور تمام.
تمام.
وعندي اقتراح بالنسبة اللي هو تنقية التراث.
أيوة. فضل.
طبعا دي تبقى تكلفة مالية كبيرة.
طب لو سمحت ممكن ترفع صوتك شوية.
نحن
صوتك أرفعش بس لو سمحت شوية.
قول لحضرتك عندي اقتراح.
أيوة.
كده سمعني كويس.
تمام.
قول لحضرتك عندي اقتراح بالنسبة لتنقية التراث. ان احنا نشترك كله يشترك بحيث ان احنا نعمل حضرتك تعمل حساب او دكتور جزا الله خير ان هو يقوم بالعمليه دي ويعني نشارك بحاجه من الناحيه الماليه في الـ في الـ في الـ في الحاجه دي يعني. وجزا الله كل شيخ كل خير دكتور كل خير والقائمين على على
طيب.
هذا المجال
ممكن تسيب رقم تليفونك فضلت الدكتوره تسلك بعد الحلقه ان شاء الله.
نرجع لسؤال
الأخت. هو طبعا بتكلم زي ما حضرتك تعلم عن موضوع تنقيد التراث وسبحان الله يعني الدين يكون في رد الفعل كويس جدا الناس فعلا بتحب الدين وتحب تكون المعلومة اللي وصلنا معلومة نقية ما فيهاش بعض الشوائب. طيب ليه الأخت لا بتقول ليه مدام هي لغة حديثة تكلم بها الإسرائيليون المحدثون ليه ما متيش هذه اللغة؟
هي أنا لم أقل أنها لغة حديثة.
مش حضرتك قلت
التخاطب بها لم يكن قائما في التاريخ اليهودي.
يعني في فرق بين اللغة المكتوبة في التوراة.
نعم.
واللغة العبرية اللي بيتكلم بها الناس.
لا هي كانت لغة كتب بها العهد القديم وكتبت بها التوراة الكتاب المقدس تقريبا في القرن الخامس أو السادس قبل الميلاد، وأصبحت لغة مقدسة، لغة دينية فقط، ليست لغة كلام، لغة نصوص تقرأ في الصلوات وفي التعبد وإلى آخره، لكن لم تكن لغة تخاطب على الإطلاق. لكن العزر بن يهودا في نهاية القرن التاسع عشر عمل حملة لإحياء اللغة العبرية كلغة تخاطب، وأقسم ألا يتكلم مع أحد حتى مع زوجته
إلا
بالعبرية. تخيل واحد أقام اللي احنا شوف بنقول وجزاه الله خير الأخ أحمد اتصل، احنا نقول عايزين حملة واحد أقسم ألا يتكلم إلا بالعبرية، وكان رائد إحياء اللغة العبرية في العصر الحديث كلغة تخاطب.
طبعا بس أكيد هم طوروا من هذه اللغة، يعني
اللغة شتان ما بين اللغة الحديثة الآن التي أسمعها في الإذاعة الإسرائيلية وأشوفها في القنوات الفضائية الإسرائيلية وبين لغة التوراة.
يعني اللغة العبرية الحديثة تعتبر انبثاق من اللغة العبرية الكلاسيكية
هي
مع الكثير من التعديلات حتى يبقى في صورة في النطق.
اللغة العبرية على مر تاريخ بنو إسرائيل احتكوا بالأمم الأخرى فدخلت لغتهم هذه لغة النصوص المقدسة ألفاظ كثيرة من اللغات الأخرى، بل إن بعض أسفار التوراة كتب بلغة غير العبرية،
وده يتكلم عنه إن شاء الله.
إن شاء الله.
يعني لكن خلاص نقول هذه اللغة العبرية العامة الموجودة الآن تأثرت واخترطت ببعض
اللغات
الأوروبية واللغات اللغة العربية. طيب أستاذنا الدكتور، طيب في معلومة تحب حضرتك تضيفها في هذا الباب؟
إلى يعني اللغة يكفي هذا حتى لا نثقل على الناس، لأن أمامنا أشياء كثيرة، طابور طويل من القضايا التي تتعلق باليهود، والعمر قصير يا ولد.
ربنا يديك الصحة وتطرام. مشاهدينا الكرام، الحلقة القادمة هتكون أيضا فيها مفاجآت كبيرة جدا زي ما تعودنا من أستاذنا الدكتور محمد جلاء إدريس. هنجلي الحقائق عن هذا الكتاب المعروف، الكتاب المقدس، التوراة. هنشوف التوراة، يمكن أستاذنا الدكتور جايب نسخة معاه من هذا الكتاب، هيتكلم عنها ونشوف إيه هي التوراة وهل نزلت باللغة العبرية ومتى كتبت هذه التوراة ومن كتبها، وهل هي في توراة واحدة أم هناك أكثر من توراة، وكتب التفسير لهذه، يعني أمور كثيرة جدا متعلقة بهذا الكتاب المقدس. انتظرونا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة حتى نسقط هذا الكتاب على ما يحدث الآن في أرض غزة. أكرر، حتى نذكر ونسقط ما كتب في هذا الكتاب على ما يحدث الآن في أرض غزة. سيدنا الدكتور، أنا شكرا أفضل جدا.
الله يبارك فيك، بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام، أيضا أشكر حضراتكم على حسن المتابعة والاستمتاع. انتظرونا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.